الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: هذا مع أنه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب. هذا منه رحمه الله وجه آخر لاستفادة الوجوب من الجمل الخبرية الواردة في مقام الإنشاء والبعث، حيث أن المصنف رحمه الله استدل على دلالة الجملة الخبرية على الوجوب في مجموع كلامه بوجوه ثلاثة، أحدها الظهور والمتفاهم العرفي، والذي مر عند قوله الظاهر الأول، وأن الوجوب هو المتبادر والمتفاهم من الجملة الخبرية عرفا، بل أظهريتها في الوجوب بالنسبة إلى صيغة الأمر. فالوجه الأول بينه بقوله سابقا الظاهر الأول، أي الظهور والمتفاهم العرفي لهذه الجمل الخبرية هو الوجوب. ثاني تلك الوجوه ما بينه بقوله لكنه لا يخفى، الذي ذكره في المقام الثاني من أن الجملة الخبرية لا يلزم فيها مجاز أصلا حتى يأتي حديث تعدد الاحتمالات المجازية، وبالتالي لا يكون الكلام له ظهور بل يكون مجملا. ثالثها المطلب الذي يبينه الآن بقوله هذا مع أنه نقاط إلخ، ألا وهو بيان المطلب وإتمام المطلب بمقدمات الحكمة. وحاصل هذا الوجه أنه على فرض التنزل وتسليم أن الجملة الخبرية قد استعملت مجازا في إنشاء الطلب كما هو ظاهر المشهور اللي ما ارتضى به في المقطع الثاني، لكن الآن فرض تنزل وتسليم، على فرض التنزل وتسليم أن الجملة الخبرية قد استعملت مجازا في إنشاء الطلب، فارزة والمجازات متعددة وليست الجملة المذكورة وليست الجملة المذكورة ظاهرة في شيء من تلك المحتملات المجازية إلا أنه يمكننا أن نثبت من طريق مقدمات الحكمة أن مفعول أن نثبت أو نثبت يمكننا أن نثبت بطريق أو من طريق مقدمات الحكمة أن المتعين من بين تلك المحتملات هو خصوص الوجوب لا الندب فنستفيد الوجوب من الجمل الخبرية بمقدمات الحكمة والتي تقتضي حمل الجملة على الوجوب وبيان مقدمات الحكمة أن كون المولى الحكيم في مقام بيان تمام المراد كما هو ظاهر حاله عندما يأتي المولى في مقام الجواب عن سؤال السائل يقول يعيد أو يغتسل ظاهر حاله كونه أو كونه في مقام بيان تمام المراد وعدم نصب قرينة وعدم عطف أن كون الحكيم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على غير الوجوب بين قوسين فلم يقل مثلا يعيد ندبا أو ينبغي عليه أن يعيد ونحو ذلك أغلق القوس ماذا خبر أن كون المولى الحكيم في مقام البيان وعدم نصب قرينة على غير الوجوب يقتضي إرادة الوجوب إذ المفروض أن المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال أو الإهمال ولم ينصب قرينة على إرادة الندب فلا بد من حملها حمل تلك الجملة على الوجوب وإرادته لأن إرادة غير الوجوب نقض للغرض أعني كونه في مقام البيان بخلاف إرادة الوجوب فإن ليش إرادة الوجوب ليش لم تكن نقضا للغرض بخلاف إرادة الوجوب فإن الإخبار بوقوع المطلوب بين خطين الذي هو المعنى الحقيقي للجملة الخبرية ماذا؟ الإخبار الحكاية عن ماذا؟ عن وقوع المطلوب فإن الإخبار بوقوع المطلوب الذي هو المعنى الحقيقي للجملة بين خطين في هذا الإخبار وين صار؟ في مقام الطلب، في مقام الطلب يناسب هذا الإخبار بوقوع الطلب، بوقوع المطلوب في مقام الطلب يناسب أشد المناسبة مع الوجوب دون الندب. هذه وجه أشد مناسبة يأتي بعد قليل. هذه شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب، لو هذه شدة المناسبة لو لم توجب ظهور الجملة في الوجوب فلا أقل من كونها موجبة لتعين الوجوب وإرادته في مقام البيان. هذه شدة المناسبة إذا ما ترقي بها إلى مرحلة الظهور فلا أقل هي ماذا؟ هي تعين لنا الوجوب، إرادة الوجوب من بين تلك المحتملات المجازية. ثم إنما كان الوجوب أشد مناسبة لمعنى الجملة الخبرية، يا جملة التي هي مفيدة للوقوع، التي هي مفيدة لوقوع النسبة، لوقوع المطلوب. لما الوجوب كان أشد مناسبة لهذا المعنى؟ إنما كان الوجوب أشد مناسبة لأن الوجوب أقرب إلى الوقوع من الندب، باعتبار أن الوجوب طلب الفعل على نحو الحتم والإلزام، وأنه لا بد من وقوع العمل في الخارج، فهو ينادي أنه لا يرى صفحة الواقع خالية من هذا العمل، العمل يعني الواجب متعلق الوجوب، فيكون الوجوب بهذا المعنى أقرب إلى الوقوع من الندب كما لا يخفى. وبالجملة فالنقطة المزبورة بين خطين أعني شدة مناسبة الإخبار بالوقوع اللي هو مؤدى منه مؤدى الجملة حقيقة، أن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب شبي هذه النقطة معينة للوجوب على كل حال إذا كان المولى في مقام البيان فارز، ولم ينصب قرينة خاصة على خلاف الوجوب. فتحصل أنه لو تنزلنا عما أثبتناه في المقطع الثاني عند قولنا لكنه لا يخفى، لو تنزلنا وسلمنا استعمال الجملة مجازا في الإنشاء الطلبي، وكانت المجازات محتملات متعددة، وليست الجملة المذكورة ظاهرة في شيء منها، إلا أنه يمكن استفادة الوجوب من الجملة بمقدمات الحكمة. ثم بعد ذلك ينهي الكلام عن المبحث الثالث ويشرع بمبحث آخر، المبحث الرابع. نقرر ثم نبين الرابعة. قال هذا، أي خذ هذا مع أنه، أي عندنا وجه آخر لو لم تسلموا هذا الذي ذكرناه، فنتنزل ونسلم بأن الجملة الخبرية قد استعملت مجازا في معنى الإنشاء، في معنى الطلب. ليش مجازا؟ لما عرفت من أجنبية مفهوم الطلب عن ماذا؟ عن معنى الجملة الخبرية. قال مع أنه إذا أتى المولى الحكيم بها بالجملة الخبرية في مقام البيان، فمقدمات الحكمة مقتضية علما لحمل الجملة الخبرية على الوجوب. وهذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن الأمر والمطلب دائر مدار، دائر حين عدم إرادة الإعلام. المفروض كلامنا أن الجملة الخبرية في مقام الطلب مو بداعي الإعلام. حين عدم إرادة الإعلام الأمر يدور مدار ماذا؟ أمور ثلاثة: إما إرادة مطلق الطلب أو الوجوب أو النذب. هذه عندنا، يعني هذه الجملة الخبرية قلت أنها في مقام الإنشاء، في مقام الطلب، بداعي الباعث لا بداعي الإعلام. فإذا كان بداعي الطلب يدور الأمر، هل هو إرادة مطلق الطلب أو إرادة الوجوب أو إرادة الندب؟ لا سبيل إلى الأول. ليش؟ لأنه، أي مطلق الطلب، لأنه مساوق لعدم البيان. والمفروض أن المولى في مقام البيان. إذا كان المولى في مقام البيان، بعد ما نقصد منه ماذا؟ مطلق الطلب، يريد أن يبين فرد أمر في المقام، فيدور الأمر حينئذ بين الوجوب والندب. الوجوب مقدم. لما مقدم؟ قال فإن تلك النكتة التي دعت الآمر أن يأتي بأمره وطلبه بمن؟ بصيغة الجملة الخبرية. يعني هو لابد المولى، لذلك تجد في باب واحد مثلا من الوسائل، من باب المثال، تجد في باب واحد حديثين أو ثلاث أحاديث، شوف الحديث الأول بصيغة إنشائية، الحديث الثاني بصيغة إنشائية، الحديث الثالث يأتي ماذا؟ يأتي بأمره وطلبه بصيغة الجملة الخبرية. فلابد أكو نقطة عند الإمام، لابد أكو نقطة في هذا الأسلوب، في أن التي دعته إلى أن يأتي بأمره وطلبه بصيغة الجملة الخبرية. شبي هذه النقطة، فإن تلك النقطة اللي هي راح يبين بعد قليل شدة المناسبة، أنه شاف أكو مناسبة شديدة بين الوجوب وبين ماذا؟ مفاد أو مفعل الجملة الخبرية. قال فإن تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهور الجملة الخبرية في الوجوب فلا أقل من كون تلك النكتة موجبة لتعين الوجوب من بين محتملات ما هو ضمير هو يجعل المتكلم ما هو بصدده بصدد بيانه من محتملات وحنا تنزلنا سلمنا أن هناك محتملات متعددة ولكن هذه النقطة ماذا تعين لي الوجوب بين ذلك بين هذه النقطة وبين أنه شلون هذه النقطة توجب تعين الوجوب من بين تلك المحتملات. قال فإن بيان لتلك النقطة التي توجب لنا على الأقل شنو توجب لنا على الأقل تعين الوجوب. قال فإن شدة مناسبة الإخبار بالوقوع اللي هو منه الذي هو المعنى الحقيقي والمفاد الحقيقي للجملة زين هذا الإخبار بالوقوع وين أتى به المولى في مقام الطلب في مقام البعث في مقام إنشاء طلب هذا الإخبار بالوقوع في مقام الطلب يناسب أشد مناسبة مع الوجوب هذه الشدة موجبة خبر أن أو أن موجبة لتعين إرادة الوجوب إذا كان المولى بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصة على غير الوجوب ثم أمر بالفهم ألسن المحشين على نحوين بعضهم جعلوا فافهم إشارة إلى أنه تضعيف لعله إشارة إلى تضعيف الوجه الثالث الوجه الأخير باعتبار أن شدة المناسبة باعتبار أن شدة المناسبة وكون الوجوب أولى بهذا المعنى معنى الجملة هو أقرب علماً إلى الاستحسان إلى الأمور الاستحسانية والدليل الاستحساني أقرب مما أن يكون دليلاً برهانياً على المطلب فهو يتناسب مع المطالب مع المطالب العقلية لا أن يجعل دليلاً هنا في المقام وبعضهم جعل فافهم إشارة إلى دقة المطلب إلى لعله إشارة إلى دقة المطلب والتدبر في كيفية دلالة الجمل الخبرية على الوجوب وأن استفادة الوجوب منها بالكناية التي هي أبلغ من التصريح التي هي بيان الشيء ببينة وبرهان على التقريب المتقدم استفادة الوجوب من الجملة بهذا الطريق أولى مما ذكره المشهور من كون هذه الجمل مستعملة مجازا في معنى الإنشاء وأن هذه النقطة التي ذكرناها قبل قليل شدة المناسبة تصلح لتعيين إرادة الوجوب وإن لم تنهض وإن لم تصلح لإنعقاد الظهور للجملة في الوجوب فيكون فافهم حسب النظر القاصري يكون أمر بالفهم لمن؟ إلى جميع هذه الوجوه الثلاثة التي استدل بها المصنف على دلالة الجملة الخبرية على الوجوب. فتدبر في كيفية الدلالة على الوجوب، وأن استفادة الوجوب منها بطريق الكناية اللي بيّنها وين في المقطع الثاني أولى مما أن نقول بمقالة القوم من أن الجملة قد استعملت مجازا في ماذا؟ في معنى الإنشاء، وأن هذه النقطة تصلح لتعيين إرادة الوجوب منها، وإن لم تصلح لإنعقاد الظهور للجملة في الوجوب. لذا قال إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقل من كونها موجبة لتعين الوجوب. المبحث الرابع من مباحث صيغة إفعال في دلالة صيغة الأمر على الوجوب من غير طريق الوضع. فلذا كما ذكر بعض الأعلام كان الأولى تقديم هذا المبحث على المبحث الثالث باعتباره من تتمة وإدامة المبحث الثاني. وكيف كان؟ فإن المصنف رحمه الله أفاد في المبحث الثاني أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب وموضوعة للطلب الوجوبي، وبكلمة جامعة لها ظهور وضعي في الوجوب. أما الآن في هذا المبحث فيأتي تتمة وإدامة لما أفاده في المبحث الثاني، فيكون هذا تتمة. لذا بعض الأعلام يقول أن هذا كون يقول يأتي به بعد المبحث الثاني وقبل المبحث الثالث. فلذا وأما الآن فيأتي تتمة وإدامة لما ذكر لما أفاده في المبحث الثاني، ويقول ما حاصله أنه لو أبيت عن ظهور الصيغة في الوجوب وضعا وبحسب الوضع، وادعيت بأن الصيغة موضوعة لمطلق الطلب الجامع، مثلا لا لخصوص الطلب الوجوبي، فهل هناك طريق آخر لإثبات ظهور الصيغة في الوجوب؟ طريق الوضيع نفرضه أنه انسد أمامنا، الأدلة ما نهضت على ماذا؟ على ظهور الصيغة في الوجوب وضعا، فهل هناك طريق آخر لإثبات ظهور الصيغة في الوجوب أم لا؟ هناك طرق ثلاثة ذكرت في المقام، لو ضم إليها الطريق المتقدم، أعني طريق الوضع، لصار المجموع أربعة من الطرق، وهي الطريق الأول
الظهور الوضعي والذي كان هو مختار صاحب الكفاية في المبحث الثاني. هذا الطريق. الطريق الثاني الظهور الانصرافي، يعني الصيغة ظاهرة في الوجوب من حيث ماذا؟ من حيث انصراف، أي أنها تنصرف. حيث ذهب عدة من الأصوليين إلى أن صيغة افعل عند الإطلاق تنصرف، عند الإطلاق باعتبار أن أصل محل بحث نويا عند الإطلاق، ولم توجد هناك قرينة. أما دام مع القرينة خرجنا عن مفروض الكلام. أن صيغة افعل عند الإطلاق تنصرف إلى الوجوب، فلها ظهور انصرافي وإن لم يكن لها ظهور وضعي. واستدلوا على بيان منشأ الانصراف، لأنه في قضية الظهور الانصرافي العمدة هو ماذا؟ أن نتعرف على المنشأ. هنشوف على الانصراف لابد إلى فد منشأ وموجب. ما هو المنشأ؟ ما هو الموجب الذي أوجب لنا انصراف الصيغة عند الإطلاق المن إلى الوجوب؟ واستدلوا على بيان منشأ الانصراف بوجوه ثلاثة. الوجه الأول للانصراف دعوى غلبة الاستعمال بتقريب أن صيغة افعل قد كثر استعمالها، قد كثر استعمالها في الوجوب، وأن استعمال الصيغة في الطلب الوجوبي أكثر من استعمالها في الطلب الندبي. فارجة راح يجيبون الكبرى. وغلبة الاستعمال مما توجب استئناس الذهن بمن؟ بالطلب الوجوبي. مما توجب استئناس الذهن بالطلب الوجوبي على حد بحيث يصير اللافظ حاكيا عن الطلب الوجوبي ومرآة له، ومرآة له. فحينئذ كثرة الاستعمال توجب انصراف اللفظ المن إلى معناه الذي كثر استعمال اللفظ فيه. وفي المقام كثرة استعمال الصيغة في الوجوب هي التي أوجبت ظهورها، يعني الصيغة فيه في الوجوب بحيث تحمل عليه عند الإطلاق. الوجه الثاني للانصراف دعوى غلبة الوجود، دعوى غلبة الوجود بتقريب أن صيغة الأمر وإن لم يكثر استعمالها في خصوص الوجوب إلا أن أفراد الواجب ومصادقه يعني الواجبات إلا أن أفراد الواجب ومصادقه في الخارج أكثر بالنسبة إلى الأفراد الندبية وكثرة الوجود توجب ظهور اللفظ في الأكثر وجودا في الأكثر وجودا وتكون سببا لانصراف اللفظ بين قوسين صيغة الأمر إمن انصرافها انصرافها إلى الأكثر وجودا وهو بين قوسين الوجوب غلبت الوجود يعني حتى وإن لم يكن هناك كثرة استعمالية ولكن الواجبات في الخارج أكثر من الأفراد الندبية هذه كثرة الوجود توجب ظهور اللفظ في الأكثر وجودا وتسبب ماذا؟ تسبب يعني تصير سببا في انصراف اللفظ إلى ذلك المعنى الأكثر وجودا وجودا أي من حيث الأفراد والمصادق. الوجه الثالث وهو أن الموجب للظهور الانصرافي كون الوجوب أكمل الأفراد بتقريب الوجه الثالث الأكملية بتقريب أن الطلب وإن كان له فردان وجوبي وندبي إلا أنه مما لا ريب فيه أن الطلب الوجوبي أكمل وأتم الفردين ليش؟ باعتبار كونه كون الوجوب طالبا شديدا فهو أكمل من الندب الذي هو طلب ضعيف وبالجملة فهذه الوجوه الثلاثة توجب ظهور الصيغة في الوجوب انصرافا وإن لم يثبت وضعها له أي وضع الصيغة للوجوب إلا أن المصنف رحمه الله قد علق على جميع هذه الوجوه الثلاثة بقوله والكل كما ترى وأنه لا يمكن المساعدة على شيء من هذه الوجوه. أما الوجه الأول بين قوسين غلبة الاستعمال فهو وإن سلمناه من حيث الكبرى فهو وإن سلمناه من حيث الكبرى وهي الكبرى شنو كانت وهي أن غلبة الاستعمال مما توجب استئناس الذهن بالمعنى ليش مما توجب استئناس الذهن بالمعنى لكثرة حصول المعنى بسبب شنو؟ لكثرة حصول المعنى في الذهن بسبب كثرة الاستعمال فيه واستئناس الذهن يوجب
بالمعنى يوجب حضوره وانصراف الذهن إليه. فالكبرى ما عندنا أشكال من فيها، إلا أن الصغرى ممنوعة، إلا أن الصغرى ممنوعة. وإذا الصغرى ممنوعة بعد شنو الفائدة نرتب الكبرى على في المقام؟ إلا أن الصغرى ممنوعة لأن استعمال الصيغة في الوجوب ليس بأكثر من استعمالها في الندب، إذا لم يدعي مدع، إذا لم يدعي مدع بأن الاستعمال في الندب أكثر. قد واحد يقول لا، استعمال الصيغة في الندب شو نشوفه أكثر، كما تقدم في لسان صاحب المعالم كما تقدم سابقا، يقول ماذا في الفائدة اللي ذكرها، أنه كثرة استعمال الصيغة في الندب في رواياتنا الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم. إذا لم يدعي مدع بأن الاستعمال في الندب أكثر، فكلاهما كثير الاستعمال، يعني لا هو أكثر بل هو مساوي، إذا من قول أن الاستعمال في الندب أكثر، فبالأخرى شنو؟ هذا كثير هذا كثير، فكلاهما كثير الاستعمال فارجة. وحينئذ فكثرة استعمال الصيغة في الوجوب معارضة بكثرة استعمالها في الندب، وإذا تعارضتا تساقطتا، وعندها فلا تصلح غلبة الاستعمال منشأ للظهور والانصراف. وإن كانت الكبرى مسلمة لا فائدة في ذلك، إذ القياس لابد والدليل والاستدلال لابد أن يتركب من صغرى وكبرى. وأما الوجه الثاني بين قوسين غلبة الوجود، فهو مخدوش صغرا وكبرا. وإن ناقش الآخون في صغرى الوجه الثاني فحسب، ولكن الكبرى أيضا هي مخدوش، فهو مخدوش صغرا وكبرا. أما الصغرى فلأننا نرى بالوجدان أن المستحبات في الشريعة المقدسة أكثر وجودا من الواجبات. هذا يعني يقوله جمع من المحشين، وعلى رأسهم الشيخ صدر رحمه الله، صدر البادكوبي، يقول نرى بالوجدان أن المستحبات في الشريعة المقدسة هي أكثر من الواجبات، وعلى تقدير أنها لو لم تكن بأكثر فهي ليس بأقل من الواجبات. فلا غلبة للوجود في البين، للوجود المن بالنسبة للواجب، فلا غلبة للوجود في البين حتى تكون منشأ للانصراف. فأصل الصغرى غير تامة، يعني أصل أنه عندنا هنا غلبة وجود للواجبات هذه غير تامة. وأما الكبرى فممنوعة أيضا، لأن غلبة الوجود لا تكون منشأ للانصراف وموجبا له. ليش؟ فإن المنشأ للانصراف والموجب له
إنما هو كثرة الاستعمال بحد توجب استئناس الذهن بحضور المعنى كثيرا عنده. أما غلبة الوجود لا توجب هذا الاستئناس الذهني ولا تكون شنو يعني لا يكون لها ربط وثيق بين اللفظ وبين المعنى. الربط الوثيق اللي يوجب الاستئناس كثرة استعمال اللفظ في ذلك المعنى. زين، فالمنشأ المن للانصراف كثرة الاستعمال فارجة، وكثرة الاستعمال قد عرفت الحال فيها في المناقشة السالفة. فالوجه الثاني غير تام صغرا وكبرا، وأما الوجه الثالث الأكملية يأتي الكلام. قال المبحث الرابع أنه إذا سلمنا أن ماذا؟ أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، يعني لا تكون حقيقة بحسب الوضع، لأن لفظ الحقيقة إنما يطلق في مقامات الوضع. لا تكون، لو سلمنا أن صيغة الأمر لا تكون حقيقة في الوجوب من حيث الوضع، هل لا تكون الصيغة ظاهرة في الوجوب أيضا، يعني من طريق آخر غير طريق الوضع؟ الآن قلنا أن الصيغة مو حقيقة في الوجوب، ما لها ظهور وضعي، هل ليس لها ظهور في الوجوب من طريق آخر، من انصراف وغير انصراف؟ إن أكو طريق ثالث وأكو رابع أيضا، أربع طرق. قال هل لا تكون ظاهرة في الوجوب أيضا من طريق آخر غير الواضع أو لا، أو تكون؟ قيل بين هذا القول، ثم يأتي ويستشكل على جميع الوجوه الثلاثة التي تمسك بها صاحب هذا القول. قيل بظهور الصيغة في الوجوب انصرافا، أي الظهور الانصرافي، هذا من خلال إما لغلبة أو هذه كلها مناشئ المن، ذكرت مناشئ للانصراف بوجوه ثلاثة: إما لغلبة الاستعمال، استعمال الصيغة فيه في الوجوب، الوجه الأول، أو لغلبة وجود الوجوب، وجودا هو أغلب من وجود الأفراد الندبية، الوجه الثاني، الوجه الثالث، أو أكملية الوجوب وكونه أكمل الأفراد. قال المصنف رحمه الله في مقام التعليق على هذه الوجوه: والكل كما ترى ضرورة. من هنا يبين ضعف الوجهين الأولين، بينهما بعبارة واحدة: بمنع الصغرى فيهما، بمنع الصغرى فيهما، لأن غلبة الاستعمال من حيث الكبرى ماذا؟ من حيث الكبرى مسلمة، الممنوعية كانت من حيث الصغرى، أما غلبة الوجود صغرا وكبرا، ولكن المصنف بين منع الصغرى فحسب. قال ضرورة أن الاستعمال في الندب، اللي هو شنو الوجه الأول، أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده، أي وجود الندب، ليس بأقل من استعمال الصيغة في الوجوب من غلبة وجود الوجوب، ربط الوجهين معا في عبارة واحدة، ليس بأقل، لو لم يكن بأكثر، إذا مو بأكثر فهو مو بأقل من مساوي، فكلاهما كثير استعمالي فتتعارض. بالوجه الثاني هذا هم لها غلبة وجود، هذا هم لها غلبة وجود. وأما الأكملية هذا رد وتضعيف للوجه الثالث.